أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
بعد أن أتم المصنف رحمه الله الكلام عن أمور ستة في المدخل، يشير إلى جملة من النتائج مترتبة على تلك الأمور الستة أو على بعضها. النتيجة الأولى، يشير فيها قدس سره إلى نقطتين. النقطة الأولى، إن الفلسفة أعم العلوم جميعاً، والسبب في ذلك هو أن موضوع الفلسفة أعم من موضوعات العلوم الأخرى بأجمعها، وذلك لأن موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق على وجه كلي، يعني مطلق الواقعية، بينما موضوعات العلوم الأخرى هي الموجودات والواقعيات الخاصة كالجسم والنبات وغير ذلك، موجودات خاصة، بينما موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق. فموضوع الفلسفة أعم من موضوعات العلوم جميعا، ونتيجة لذلك يكون أو تكون الفلسفة أعم من العلوم جميعا. فالفلسفة أعم من جميع العلوم. لماذا؟ لأن موضوعها وهو الموجود المطلق أعم من موضوعات العلوم الأخرى. هذه النقطة الأولى في النتيجة الأولى. النقطة الثانية، إن العلوم الأخرى تحتاج إلى الفلسفة، ولكن الفلسفة لا تحتاج إليها. العلوم الأخرى جميعا تحتاج علما إلى الفلسفة، بينما الفلسفة لا تحتاج إلى العلوم الأخرى جميعا. لماذا؟ أما احتياج العلوم إلى الفلسفة، وذلك لأنها تحتاج الفلسفة لإثبات موضوعاتها، لأن البحث عن الموضوع ليس من مسائل العلم، وإنما هو من مبادئ العلم. ولهذا لا يبحث عنه في ذلك العلم، فالعلم الطبيعي موضوعه الجسم، ولكنه لا يبحث عن موضوعه وهو الجسم، وإنما يبحث عن عوارضه. عوارض الجسم ما هي؟ أما البحث عن أصل الجسمية وخصائصها فهذا بحث موكول إلى علم آخر يؤخذ كقضايا موضوعية مسلمة من علوم أخرى. فالعلوم جميعا لديها موضوعات، وإثبات هذه الموضوعات لا يكون في تلك العلوم، لأن البحث عن الموضوع ليس من مسائل العلم، وإنما هو من مبادئه التي تؤخذ من شيء آخر، من علم آخر. زين، من أين تؤخذ هذه الموضوعات وثبوتها؟ يؤخذ من الفلسفة. فالعلوم جميعا تحتاج إلى الفلسفة من أجل إثبات موضوعاتها. فالفلسفة واسطة في إثبات موضوعات العلوم، وليس مرادنا من كونها واسطة يعني واسطة ثبوتية، يعني تكون الفلسفة علة لوجود موضوعات العلوم الأخرى. لا، الفلسفة غير مهتمة بإيجاد موضوعات العلوم الأخرى، وإنما هي واسطة في الإثبات، أي العلم بموضوعات العلوم الأخرى. فالعلم بموضوعات العلوم الأخرى يستقى من الفلسفة، فالفلسفة واسطة إثباتية لإثبات موضوعات العلوم الأخرى. لذلك ايش راح يصير النتيجة؟ كل العلوم تحتاج إلى الفلسفة، طبعا بشرط ألا يكون ذلك الموضوع لذلك العلم أمرا بديهيا، وإلا لو كان أمرا بديهيا فلا نحتاج إلى الفلسفة لإثباته، إنما نحتاج إلى الفلسفة لإثبات موضوعات العلوم إذا كانت الموضوعات نظرية وليست بديهية، وإلا لو كانت بديهية فهي مستغنية بذاتها ولا تحتاج إلى الفلسفة. إذن العلوم تحتاج إلى الفلسفة. إذا جئنا إلى العكس، الفلسفة لها موضوع أو ليس لها موضوع؟ لها موضوع. إذن تحتاج إلى العلوم الأخرى لإثبات موضوعها أو لا تحتاج إلى علوم أخرى لإثبات موضوعها؟ الجواب كلا، لا تحتاج إلى العلوم الأخرى. وذلك لأن الفلسفة وإن كان لها موضوع وهو الموجود المطلق، ولكن هذا الموضوع بديهي فطري، وإذا كان بديهيا فطريا فلا نحتاج إلى علم آخر لإثباته. كما قلنا قبل قليل، إذا كان نظري نحتاج إلى علم آخر، لكن هو شنو؟ بديهي، فتنتهي القضية. فالفلسفة لا تحتاج إلى علم آخر. لماذا؟ لأن موضوعها بديهي فطري، فلا تحتاج إلى علم آخر لإثباته، بخلاف العلوم الأخرى فإن أغلب موضوعاتها نظرية فتحتاج إلى. ولا هذا المطلب أيضا يحتاج إلى تفصيل أكثر. فنقول كل علم له مسائل وله مبادئ، أما مسائله فهي تبحث عن العوارض الذاتية لموضوعه، فهي داخلة في ذلك العلم. أما المبادئ فهي خارجة عن ذلك العلم، وإذا أشير إليها فإنما يشار إليها من باب المدخل أو التمهيد أو المقدمة. ولهذا العلامة رحمه الله لم يتطرق إلى موضوع الفلسفة أو تعريفها في مسائل الفلسفة، وإنما جعلها في عنوان شنو؟ مدخل، إشارة إلى عدم كونها من المسائل الفلسفية، وإنما هي من المبادئ. والمبادئ على نوعين: مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية. أما المبادئ التصورية فهي التعريفات التي يشتمل عليها أي علم لموضوعه أو بعض الأمور المذكورة فيه، فتعريف الموضوع وتعريف بعض المصطلحات الواردة في العلم هذه تسمى مبادئ تصورية. مثلا حينما نقول موضوع علم النحو هو الكلمة، ثم نأتي إلى الكلمة ونقول الكلمة قول مفرد، تعريف الكلمة ايش راح يصير؟ تعريف الكلمة من المبادئ التصورية لعلم النحو، تعريف الموضوع. بعد في الفلسفة مثلا موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق، فإذا بحثنا عن تعريف الموجود المطلق، تعريف الموجود المطلق ايش راح يصير؟ من المبادئ التصورية للفلسفة. زين، جئنا في الفلسفة قسمنا الموجود إلى علة وإلى معلول. زين، ما هي العلة؟ نعرفها. ما هو المعلول؟ نعرفه. هذه التعريفات مبادئ تصور. تقسيم إلى الحادث والقديم، ما هو الحادث؟ ما هو القديم؟ وجود ربطي، وجود استقلالي، كل هاي التعريفات كلها تعتبر مبادئ تصور. وموضوع الفلسفة يحتاج إلى تعريف أو لا يحتاج إلى تعريف؟ الموجود المطلق، الموجود بما هو موجود، يحتاج إلى تعريف حقيقي أو لا يحتاج؟ لا يحتاج، كما سيأتي بيانه أيضا، لأنه مفهوم بسيط بديهي لا جنس له لا فصل له، فما نقدر نعرف تعريف منطقي كما سيأتي في الفصل الأول من المرحلة الأولى. إذن مفهوم الموجود مفهوم بديهي لا يحتاج إلى تعريف. ولهذا الفلسفة في مبدئها التصوري وهو تعريف الموضوع لا تحتاج إلى العلوم الأخرى، في موضوعها ومبدئها التصوري لا تحتاج إلى علم آخر. لماذا؟ لأن مفهوم الموجود مفهوم بديهي لا يحتاج إلى. القسم الثاني المبادئ التصديقية، وهي جملة من القضايا التي يتوقف عليها البحث والاستدلال في ذلك العلم، وهذه المبادئ التصديقية على نوعين: مبادئ بديهية ومبادئ نظرية. أما المبادئ البديهية فتسمى بالأصول المتعارفة، فالأصول المتعارفة هي المبادئ التصديقية البديهية لذلك العلم. أما النظرية فتسمى المبادئ الموضوعة أو الأصول الموضوعة، فالأصول الموضوعة هي المبادئ التصديقية النظرية. أما المبادئ التصديقية النظرية أو ما أسميناه بالأصول الموضوعة فهي كثيرة في جميع العلوم وفي الفلسفة أيضا، لا نستطيع حصرها وعدها. أما المبادئ التصديقية البديهية أو ما أسميناها بالأصول المتعارفة فالفلسفة ليس فيها أصول متعارفة إلا أصلان، تعتمد على أصلين فقط. الأصل الأول الإيمان بوجود أصل الواقعية، وهذا ما بحثناه في الأمر الأول من المدخل، فهو من المبادئ التصديقية البديهية للفلسفة. أصل الواقعية قلنا أمر بديهي فطري اتفق عليه جميع الناس، حتى السوفسطائي إنما ينكره بلسانه وليس حقيقة. الأصل الثاني الذي هو من الأصول المتعارفة والمبادئ التصديقية البديهية هو مبدأ استحالة اجتماع النقيضين، أيضا هو من المبادئ البديهية. فالفلسفة تعتمد على مبدأين تصديقيين بديهيين فقط، وهما أصل الواقعية واستحالة اجتماع النقيضين. إذا اتضح هذا التقسيم وهذا الكلام نأتي إلى موضوع الفلسفة. موضوع الفلسفة وهو الموجود بما هو موجود، بديهي تصورا وتصديقا، يعني هو من المبادئ التصورية البديهية لأن مفهوم الموجود بديهي، فلا نحتاج في تصوره وتعريفه إلى علم آخر. هذا تصورا. أما تصديقا فنحن نصدق ونجزم بالموجود، لأن الواقعية أمر فطري، فراح يصير التصديق بالموضوع أمر بديهي فطري، أيضا لا يحتاج إلى علم آخر. الخلاصة: جميع العلوم تحتاج إلى الفلسفة من أجل إثبات موضوعاتها النظرية، أما الفلسفة فلا تحتاج إلى سائر العلوم لأن موضوعها بديهي تطورا وبديهي تصديقا، فلا تحتاج إلى العلوم الأخرى لا تصورا ولا تصديقا. هذه هي النتيجة الأولى. قال: وقد تبين بما تقدم. أولا، هذه النتيجة الأولى. طبعا هذه النتيجة الأولى متفرعة على الأمر الرابع من المدخل، اللي هو شنو الأمر الرابع؟ وهو موضوع الفلسفة. ماذا يتفرع؟ قال: أولا، قلنا هذا أولا كم نقطة به؟ نقطتان. النقطة الأولى أن الفلسفة أعم العلوم جميعا. لماذا؟ لأن موضوع الفلسفة وهو الموجود المطلق أعم الموضوعات، لأن العلوم الأخرى موضوعاتها الموجود الخاص، بينما الفلسفة موضوعها الموجود المطلق. وكما قلت لك سابقا إن موضوع الفلسفة هو الموجود اللا بشرط، بينما موضوعات العلوم هي الموجود بشرط شيء. ومن هنا يتضح لك الجواب عن إشكال مفاده. إذا واحد يستشكي: إذا كانت الفلسفة أعم العلوم وكان موضوعها أعم الموضوعات، ألا يلزم من ذلك أن تكون العلوم الأخرى داخلة في الفلسفة وأجزاء من الفلسفة؟ إذا موضوع الفلسفة عام وعندنا موضوعات خاصة، فالموضوعات الخاصة وين تندرج؟ في ذلك البحث العام. مثل الطب، الطب موضوعه الجسم، لكن مرات نجي شنو إلى تخصصات: طب العيون، طب الأعصاب، طب القلب مثلا، لكن هذه كلها جزء من العلم الأساس وهو الطب. هل الفلسفة بلحاظ العلوم الأخرى هكذا؟ يعني العلوم الأخرى أجزاء من علم الفلسفة، من الفلسفة أجزاء من الفلسفة وداخل تحتها، أو لا هي مباينة لها؟ ايش راح تجاوب انت؟ أجزاء لو مباينة؟ الجواب مباينة. لماذا؟ لأننا لا نتكلم عن كل وأجزاء، كما في الجسم وأجزاؤه العين والقلب والأعصاب وغير ذلك، إنما نتكلم عن الموجود لا بشرط كلي، ثم نتكلم عن الموجود بشرط شيء، وأحكام الموجود بشرط شيء مغايرة تماما لأحكام الموجود لا بشرط. طبعا ألا بشرط القسم اللي هو مباين المن البشرط شيء، فأحكام البشرط شيء مغايرة تماما لأحكام اللا بشرط القسم. زين موضوع الفلسفة هو اللا بشرط القسمي أو اللا بشرط المقسمي، تعرضنا لهذا المطلب، تعرضنا له سابقا. تعبيرهم الموجود المطلق، قلنا هل يقصد به الموجود بشرط الإطلاق أو الموجود لا بشرط الإطلاق؟ احنا قلنا الموجود لا بشرط الإطلاق، فلا نعيد المطلق. وبعدين قلنا اكو مقسم لا بشرط، هذا اللا بشرط ينقسم شنو الى بشرط الاطلاق، هذا يعتبر بشرط شيء، بشرط التقييد يعتبر بشرط شيء، لا بشرط من حيث الاطلاق ومن حيث التقييد، هذا شنو نسميه لا بشرط قسمي. الان نريد نقول هذا اللا بشرط القسمي هو موضوع الفلسفه، هسه شلون؟ هذا بحث اخر. إذن هذا الإشكال غير وارد علينا. زين ما هو موضوع الفلسفة؟ قلنا وهو موضوع الفلسفة هو الموجود، الموجود الشامل لكل شيء من الواقعيات. قلنا الموجود المراد منه الواقعية، والواقعية يعني الشاملة لكل واقعية ووجود. زين النتيجة، هاي النقطة الثانية، هاي النقطة الثانية، النقطة الأولى انتهت، النقطة الثانية إذن فالعلوم جميعا، النقطة الثانية مترتبة على النقطة الأولى، فالعلوم جميعا تتوقف عليها، على ماذا؟ على الفلسفة، في ثبوت موضوعاتها، موضوعات تلك العلوم. طبعا قلنا بشرط إذا لم تكن بديهية. لماذا تحتاج إلى الفلسفة؟ لأن موضوعاتها هي من المبادئ لتلك العلوم، فلا تبحث في تلك العلوم وإنما تبحث في علم أعلى وهو الفلسفة. أما الفلسفة العكس، وأما الفلسفة فلا تتوقف في ثبوت موضوعها على شيء من العلوم. لماذا؟ لأن موضوع الفلسفة بديهي تصورا وبديهي تصديقا، فلا يحتاج إلى علم آخر. فإن موضوع الفلسفة وهو الموجود العام، الموجود المطلق، مرة نعبر عنه الموجود الكلي، مرة نعبر عنه الموجود العام، مرة نعبر عنه الموجود المطلق، كلها مترادفة. فإن موضوعها وهو الموجود العام، فإن موضوعها الموجود العام، هاي الموجود العام خبر إنه، فإن موضوع الفلسفة هو الموجود العام الذي نتصوره، هذا الموجود العام تصورا أوليا، فهو تصور بديهي لا نحتاج إلى غيره، لا نحتاج إلى غير الفلسفة لفهم معنى الموجود، معناه ثابت بالبداهة، ففي مبدئها التصوري الفلسفة لا تحتاج إلى غيره. زين في مبدئها التصديق، ونصدق بوجوده، وجود من؟ الموجود المطلق، نصدق بوجوده كذلك، يعني شنو؟ تصديقا أوليا فطريا، لذلك لا نحتاج إلى علم آخر لإثباته، ونصدق بوجوده كذلك أي أوليا فطريا. لماذا؟ لأن الموجودية والواقعية هي نفسه، نفس الموجود العام، وليست أمرا آخر، والموجودية والواقعية أمر بديهي، فالموجود العام أمر بديهي، فلا نحتاج إلى إثباته إلى علم آخر. إذن كل العلوم تحتاج إلى الفلسفة، لكن الفلسفة لا تحتاج إلى أي علم. النتيجة الثانية، النتيجة الثانية تترتب على الأمر الخامس من الأمور التي تعرضنا إليها في المدخل، حيث قلنا بأن مسائل العلم يبحث فيها عن العوارض الذاتية لموضوع العلم، وفسرنا العوارض الذاتية على رأي المصنف، فسرنا العرض الذاتي على رأي المصنف بني ما يوضع بوضع الموضوع وما يرتفع برفع الموضوع. وإذا كان العرض يوضع بوضع الموضوع ويرفع برفعه فلا بد أن يكون مساويا له، وإلا لو كان أخص لما رفع برفعه ووضع بوضعه، وحينئذ لا ينتج لنا اليقين بالمعنى الأخص. إذن العرض الذاتي لا بد أن يكون مساويا للموضوع، زين، والمساوي للموضوع على نوعين ذكرناها في الدرس السابق. النوع الأول المساوي المباشر، هو هذا العرض إذا قسناه إلى الموضوع لوجدناه مساويا له، وضربنا لذلك كم مثال؟ ثلاثة أمثلة. مثال الأول كالخارجية المطلقة والوحدة العامة والفعلية الكلية، قلنا هذه الأمور الثلاثة مساوية للموجود المطلق، لكن مو الخارجية النسبية ولا الوحدة النسبية ولا الفعلية الخاصة النسبية، فإنها أخص. لا، نتكلم عن الموجودية الخارجية المطلقة فهي مساوية للموجود المطلق. أما القسم الثاني من المساوي فهو العرض الذي إذا أخذ لوحده فهو أخص من موضوع الفلسفة وهو الموجود المطلق، ولكن إذا لاحظناه وما يقابله صار شنو؟ مساويا، كما في العلة، فإن العلية غير مساوية للموجود بل هي أخص، لكن إذا لاحظنا العلية وما يقابلها أي المعلولية فمجموع العلية والمعلولية يكون مساوي للموجود، لأن الموجود لا يخلو إما علة وإما معلول. هذا نفس الكلام اللي ذكرناه في الأمر الخامس. أكو بعض الإضافات نشرحها إن شاء الله من الكتاب. قال وثانيا أن موضوعها موضوع الفلسفة لما كان أعم الأشياء، موضوع الفلسفة أعم الأشياء وهو الموجود المطلق، زين أكو شيء أعم منه؟ لو ما أكو أعم منه لا أعم منه وليس وراءه إلا العدم، فهل يوجد هناك شيء يخرج من موضوع الفلسفة؟ كل موجود هو داخل في موضوع الفلسفة، ما يخرج منه العدم، لأن ليس وراءه إلا العدم. لذلك شو يقول؟ إن موضوعها لما كان أعم الأشياء ولا ثبوت لأمر خارج منه من هذا الموضوع، وإلا بمجرد أن يخرج عنه فهو شنو؟ فهو عدم، لا شيء غيره إلا العدم. زين، يبقى شنو عدم؟ يبقى عدم إما مساوي وإما أخاص. إذا كان أخاص لا ينتج لنا نتيجة يقينية بالمعنى الأخاص، إذن نحتاج لمن؟ إلى مساوي. لكن المساوي على نوعين، مساوي مباشر ومساوي هو وما يقابله. كانت، هاي كانت جواب لما كان موضوعها أعم الأشياء، كانت المحمولات المثبتة في الفلسفة على نوعين. قبل تقول على نوعين، كانت المحمولات المثبتة في الفلسفة مساوية دائما لموضوعها، ولكن هذه المساواة على نوعين. إما كانت المحمولات إما نفس الموضوع، يعني شنو نفس الموضوع؟ مساوية مباشرة للموضوع، كما في الخارجية المطلقة والوحدة العامة والفعلية الكلية، كقولنا إن كل موجود فإنه من حيث هو موجود، يعني بنحو مطلق وكلي واحد، أو بالفعل، أي واحد يا واحد، وحدة النسبية لو الوحدة العامة، الوحدة العامة. احنا قاعد نتكلم عن المساوي المباشر، والمساوي المباشر للموجود هو الوحدة العامة، إما واحد بالوحدة العامة. زين، أو شو نقول؟ طبعا هذا مو ترديد بين الوحدة وبين الفعلية، لأن الفعلية ليست في قبال، وإنما تعدد للمثال. يعني مرة نقول كل موجود فهو واحد، هنا العرض مساوي للموضوع. أو نقول كل موجود هو بالفعل، هيا فعلية لا الكلية، فتكون مساوية للموضوع للموجود. هذا مثال للمساوي. فإن الواحد يا واحد العام مو النسبي، فإن الواحد بالوحدة العامة وإن غاير الموجود مفهوما، مفهوم الموجود شيء ومفهوم الوحدة شيء، لكن من حيث الصدق والمصداق متساويان، لكنه عينه مصداقان، كل واحد هو موجود وكل موجود هو واحد. طبعا مرادنا الوحدة العامة الشاملة للواحد والكثير. إذا قلنا كل موجود هو واحد، قلنا هنا المحمول مساوي للموضوع أو أخص، هنا الوحدة العامة والوحدة العامة مساوية. زين، هذه الوحدة العامة يوجد شيء وراها غيرها؟ إذا كانت الوحدة العامة مساوية للموجود المطلق، فكل ما وراء الوحدة العامة عدم لو وجود؟ عدم، لا يوجد شيء وراها، كل ما وراءها هو باطل وعدم، لأنها تساوي الموجود والموجود لا شيء وراءه إلا العدم، فالوحدة العامة لا شيء وراءها إلا العدم. لذلك شو يقول؟ ولو كان المحمول غير الموضوع وهو الموجود، ولو كان شاملا لغيره، زين غير الموجود شنو؟ العدم. لذلك يقول كان باطل الذات، لأن الموجود أعم الأشياء ولا يوجد غيره إلا العدم. ولو كان المحمول وهو الوحدة العامة غير الموضوع وهو الموجود المطلق كان ذلك المحمول باطل الذات ومعدوما غير ثابت للموجود، لأنه لا يوجد ما وراء الموجود إلا العدم. وكذلك نفس الكلام بلحاظ من؟ بلحاظ ما بالفعل، يعني الفعلية الكلية أيضا مساوية للموجود. زين، هل يمكن أن تصدق على غير الموجود؟ وما عدا الموجود هو جنو عدم، فما عداه باطل ومعدوم. أكو نقطة دقيقة هنا، أنتم إذا تلاحظون تشوفون تعبيراتي تختلف عن تعبيرات العلامة. أنا كلها صرت ساعة أقول الوحدة العامة مساوية للموجود، الفعلية الكلية مساوية، لكن تعبير المصنف لا، إيش قال؟ إما نفس الموضوع، نفس مو مساوية. أكو فرق بين المساوي وبين النفس. شوف بالعبارة الثانية إيش قال؟ وإن غاير الموجود مفهوما لكنه عينه مصداقا، ما قال لكنه يساويه مصداقا. وهذا إشارة إلى مطلب سيأتي، أن الخارجية المطلقة والوحدة العامة والفعلية الكلية ليست أمورا أخرى غير الموجود المطلق، وإنما هي عين الموجود المطلق. ولذلك سنعبر عنها لاحقا، نقول لا نقول مساوية للموجود المطلق، وإنما نقول مساوقة. وفرق كبير بين المساوقة والمساواة سيأتي في المرحلة الأولى. فهذه أمور مساوقة، لذلك ستكون نفس الموجود وليست أمرا آخر غير هناك فرق بين ثبوت الفوقية للساق وثبوت البياض للجدار. قضية الجدار أبيض، الجدار شيء والبياض شيء آخر، ونقول هذا ثبت لذاك. أما الفوقية للسقف، هل هناك حقيقة للسقف غير الفوقية؟ هو نفس الفوقية، السقف هو الفوقية والفوقية هي السقف. هكذا في محل كلامنا نقول المحمولات في مسائل الفلسفة ليست محمولات خارجة، لا، وإنما هي مساوقة للموجود المطلق. إذن القسم الأول مو المساوي، القسم الأول هو المساوق والعين والنفس، لكن إحنا نعبر عنه تقريبا نعبر عنه مساوي. وسيأتي هذا سيأتي بحثه تفصيلا. هذا بحث آخر، ليس أقول لك يجينا، هذا يجينا البحث. لذلك ثبوته، لذلك ثبوته إيش راح يصير؟ ضروري دائمي كلي ذاتي، وينتج لنا اليقين بالمعنى الأخص. بل لا، ضربنا أمثلة ثلاثة، لا 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 شاملة. حينما أقول الموجود إما علة وإما معلول، العلية ليست شيئا مغايرا للموجود، نفس الموجود هو علة، ذاته هي علية، ليس أمرا نثبت له العلية كالكتاب الذي نثبت له البياض. لا، العلة هي الموجود، هي ذاته علية، والمعلول موجود ذاته المعلولية، وليس أمرا ثابتا له من الخارج، هذا سيأتي. هذا القسم الأول، سنكمل المطلب راح ينتهي الوقت. زين، القسم الثاني، وإما ليست نفس الموضوع بل هي أخص منه، هاي ليست نفس الموضوع نفسرها بما أنا فسرتها لك بالمساوي. ليش فسرتها بالمساوي؟ بقرينة المقابلة. هو إيش قال؟ وإما ليست نفس الموضوع بل هي أخص منه، وفي قبال الأخص وشنو؟ مساوي. لكنها ليست غيره، لكنها ليست غيره، يعني لا هي نفسه ولا هي غيره، وإنما هي مساوي. طبعا هي وما يقابلها لو لاحظناها لوحدها هي أخص، لكن لو لاحظناها وما يقابلها هي تكون مساوية. كقولنا إن العلة موجودة، زين هنا في الحقيقة وين الموضوع وين المحمول؟ وين العرض وين الموضوع؟ العرض هو العلية، والموضوع هو شنو؟ هو الموجود. فهذا الموجود علة، زين هذا مساوي لو أخص، العلة أخص، لكن إذا أضفنا لها المعلول صار مساوي. فإن العلة وإن كانت أخص من الموجود، لكن العلية ليست حيثية خارجة وعارضة، ليست خارجة من الموجودية العامة، بل هي عين الموجودية العامة، وإلا لو خرجت عن الموجودية المطلقة والعامة لا يخرج عن الموجودية المطلقة إلا العدم. لذلك العلية لا تخرج عن الموجودية العامة، وإلا لو خرجت لبطلت. يعني شنو لبطلت؟ لكانت عدم، لا يوجد ما وراء الموجودية العامة إلا العدم. وأمثال هذه المسائل يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.